موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الشفاعة في الحياة واللاهوت والخبرة الأرثوذكسية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الشفاعة في الحياة واللاهوت والخبرة الأرثوذكسية. في القرن 17 و18 وصل إلى وادي النيل المبشرون الكاثوليك والإنجليين بعد ذلك، وبدأوا في الهجوم على الكنيسة القبطية. طبعا الهجوم الإنجيلي له اتجاه، والهجوم الكاثوليكي له اتجاه آخر، لكن كلاهما اتفق معا على الهجوم على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. من ضمن أسلحة هذه الهجوم كتاب القس بنيامين شنايدر، ريحانة النفوس في أصل الاعتقاد والطقوس. كتاب قرأته وأنا طالب في القسم النهاري في الكلية الإكليريكية، وترك في نفسي مرارة وألم وحزن، لأن الكتاب لم يجد من يرد عليه ردا أصيلا، لأن كان فيه تخلف في فهم التراث الأرثوذكسي الصحيح. هذا التخلف مرجعه إلى أن إحنا في كلامنا عن موضوع الشفاعة اللي هو الموضوع الأصلي اللي إحنا بنتكلم عنه، بنلجأ إلى الجانب الدفاعي ولا نلجأ إلى الجانب الاختباري المبني على الحقائق اللاهوتية والحقائق الليتورجية الثابتة في تاريخ الكنيسة وفي حياة الكنائس الأرثوذكسية. يعني مش إحنا بس، ولكن كل الكنائس الأرثوذكسية. إيه هي هذه الحقائق يعني اللي بتخلي موضوع الشفاعة جزء من نسيج الحياة الكنسية الأرثوذكسية الصحيحة؟ وعزل موضوع الشفاعة أو الهجوم عليه بيعني في نهاية الأمر أن صاحب هذا الهجوم هو أصلا لا يؤمن بأن الكنيسة هي جسد المسيح. طبعا إحنا مقصرين في كتاباتنا الأرثوذكسية عن شرح موضوع الكنيسة، باستثناء كتابات الأب متى المسكين، فأنا لا أعرف كتب أخرى صدرت تبحث في موضوع الكنيسة. كنيسة الخلدة ومقالات أخرى متفرقة ظهرت في مجلة مرقس وفي بعض المجلدات الخاصة بشرح رسالة كرونسوس وأفسوس والعبرانيين، ولكن يزال موضوع الكنيسة موضوع غير مطروح للبحث. طب ليه أنا بقول إن إنكار الشفاعة وإنكار الكنيسة؟ لأن الكنيسة جسد المسيح الواحد، جسدا واحدا وروحا واحدا. ده تعبير لتورجية وده تعبير رسول بولس في أفسس وفي كورنثوس الأولى. وأعضاء جسد المسيح هي أعضاء حية غير قابلة للموت. وطبعا إخواننا اللي بيهاجمونا موضوع الشفاعة هم في حقيقة الأمر عن جهل أظن، يعني لا يؤمنون بالقيامة، وإن كانوا يتحدثون عن القيامة فالقيامة هي قيامة المسيح وحده، وليست القيامة التي غيرت الكيان الإنساني. يعني عندك موضوعين مرتبطين ببعض لا يمكن فصلهم، الكنيسة والقيامة. إحنا أخذنا عربون القيامة في أننا لسنا بعد خاضعين للموت، ولا يوجد إنسان ميت، لأن أعضاء جسد المسيح ليست أعضاء ميتة، هي أعضاء حية، لأن يسوع حي. وبالتالي هناك حياة واحدة تجمع جميع المؤمنين. المؤمنين في الكنيسة هم على صلة بالرأس الواحد. الرأس الواحد هو الذي يعطي حياة للكنيسة للأعضاء. أذكر على سبيل الفكاهة وهي قصة واقعة حقيقية، إن أنا كنت في دير البرشة وعزمني العالم الأسد الكبير الأب مسائيل بحر على العظة في عشية، ودير البرشة كلها مسيحيين، حتى العمدة مسيحي، والعمدة انضم لكنيسة الإخوة، دخلوا في الطوائف في دير البرشة وخدوا مجموعة من الأباط الأرثوذكس. أنا بيخرجوا بالأيقونة وبالشمامسة ويلفوا القرية وياخدوا الناس ويخشوا الكنيسة وتبدأ عشية. فأنا خرجت مع الشمامسة مع أبونا مصائيل، وإحنا ماشيين في شوارع القرية عدينا قدام دوار العمدة، فطلع العمدة شخص يعني مثقف وواعي، فحاسب عندك أقف وقفنا فين الواعظ، الكل بيشاور علي. فبيسألني بيقول لي اللي في أسوان بيقول عدر، واللي في اسكندرية بيقول عدر، واللي في القاهرة بيقول عدر، هي العدر دي ودنها قد ايه؟ طبعا في سخريه طبعا، هو حضرة الواعظ العادة دي موجوده في كل مكان. طبعا انا ما اقدرش اقول العادة موجوده في كل مكان، لان هذا ينزع عنها الصفه الانسانيه، ما اقدرش اقول دي. هو بيجرجرني على حوار عشان يعني يبين جهلي قدام الناس. قلت له يا ابو العمدة العادة مش موجودة في كل مكان، لكن احنا بنقول في العهد الجديد اذا تألم عضو تألمت معه باقي الاعضاء، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. اللعان ده انت عارف الكتاب المقدس اهو. قلت له عارف على قدي. طبعا الالحان والتراتيل وقفت وبقت حلقة حوالينا، والناس طبعا شايفة واحدة فند واقف بيكلم العمدة، فسكوت سكوت سكوت، بس فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين دي على الأرض. قلت له لا، وفي السماء كمان، لأن الرب يسوع المسيح والمجد بيقول السماء تفرح بخاطر واحد يتوب أكثر من 99 بار نحتاجون إلى توبة. في فرح في السماء. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني ابو العمدة على جبل طابور ظهر موسى اليه. فبطرس الرسول ما شافش موسى وما شافش اليه، فهمش. تقدر تقول لي باعتبارك بتدرس الكتاب المقدس اعرفهم ازاي؟ فقال لي جايز يسوع قال له. قلت له لا، يسوع ما قالوش، لأن العهد الجديد ما قالش إن الرب يسوع قال للتلاميذ الثلاثة إن ده فلان وفلان ده، أقولك وظهر معه موسى وإليه. ودول أصل فيه هنا نقطة تفسيرية مش هتسمح عند الإخوة، لما تسمعها عندنا في الكنيسة، إن في سحابة منيرة ظللت، وهذه السحابة هي سحابة المجد الإلهي. ولما التلاميذ دخلوا في السحابة، الروح القدس استعلن موسى وإليه، ودي صورة الكنيسة. وإن موسى بالذات كان يتكلم مع الرب يسوع عن خروجه الذي هو مزمع أن يكمله في أورشليم. فيش خروج بقى في صحراء التيه 40 يوم في الطوفان، لا، ده هيكمل خروجه يعمل بقى الفصح الحقيقي في أورشليم. فصح اللي هو العبور يعني، أو الخروج. فكت قلت له هو الرأس بيقول للأعضاء افرحوا معايا، تألموا معي، وفي شركة روحية بين الرأس وبين الأعضاء، وإحنا أعضاء في هذه الشركة. الكلام عجبك، أهلا وسهلا، تعال معنا الكنيسة حضر عشية. الكلام ده مش عجبك، خليك مع الإخوة، بس ما تكون مع الإخوة خسران. أنت خسران ثلاث حاجات: خسران قوة الانضمام للكنيسة، بيت وحداني، خسران ان القديسين اللي في السماء واللي على الارض ما بينسوكش افتكرينك في الصلاة، وانا مش عايزها، وانا مش عايزها دي يعني نقص عندك، انت بتخسر دي. والاهم من هذا وذاك انك انت خسرت الرؤية الرسولية الصحيحة اللي في أفسس الأصحاح الأول، إن الرب يسوع المسيح أخضع تحت رأسه وسيادته كل الذين في السماء وكل الذين على الأرض. أم دخل معنا الكنيسة حضر عشية. هنا يعني عاوز أقول أن الإيمان بالشفاعة هو إيمان بالكنيسة، لأن إحنا أعضاء جسد المسيح، الأعضاء الحية، الأعضاء التي لا يمكن أن تقطع بواسطة الموت. لو جيت قلت لي إن في عضو قطع بسبب الموت وانفصل عن جسد المسيح، أقول لك ليس لك إيمان بالقيامة. ليه؟ لأن القيامة أنهت سلطان الموت، والقيامة وضعت حد للانفصال بين السماء والأرض، والقيامة جمعت أبناء الله المتفرقين إلى واحد، هو كلام الرب يسوع. حي، يسوع حي، كما يقول سفر الرؤيا: كنت ميتا وأنا حي، وأنا حي الأبد الأبدين. هو مش حي لوحده، الحي الواحد ده يعني عند المسلمين، إنما ده حي فينا. ومتى أظهر يسوع حياتنا؟ فإحنا المسيح حياة، هو حياة ماري جرجس والملاك ميخائيل كمان، لأنه صالح الأرضيين مع السمائيين، وأعطى الاثنين هذه الوحدانية. الدنيا مستعلنة بالروح القدس أصلا، ده واحد العهدين القديم والجديد على جبل طابور، واحد الرأس بقى مع الأعضاء على في القيامة بزوال لعنة الموت وظلمة القبر. فإحنا في حقيقة الأمر بنقول للمتطرفين من إخواتنا الإنجيليين، ودول ما أكثرهم، يقول لي يا عم سيبك أنا يسوع وحده، ما هو أصل يسوع وحده ويسوع الجماعة ويسوع الرأس ويسوع البكر بين إخوة كثيرين، ما هو يسوع وحده كوسيط بيني وبين الأب. يسوع وحده كمصدر لحياتي الشخصية، يسوع وحده كالرجاء الوحيد في الحياة، لكن يسوع وحده فقط، وتقطع العلاقة بينه وبين الأعضاء في العهدين وفي التاريخ الكنسي، فهذا أمر غريب تماما على المسيحيين. احنا طبعا بنسمع بعض العظات اللي فيها خروج على الأرثوذكسية، يعني انا سمعت عظة وكانت في نهضة القديسة مريم، وكنت في كنيسة ملاك في طوسون الحياة زمان في السبعينات، وكنت رايح أقابل واحد من الآباء الكهنة، فقالوا لي ده هيكون موجود بعد، يكون موجود في أثناء الوعظة وبعد الوعظة بكلمه، فقلت أحضر الوعظ أسمع الوعظ. فكانت عن الشفاعة، فالأخ اللي كان بيتكلم كان بيقول كلام غير أرثوذكسي. إزاي؟ بيقول إن محدش يقدر يوصل ليسوع كده مباشرة، ده حتى بطرس لما حب يعرف مين اللي يخون المسيح سأل يوحنا، لأن يوحنا كان متكئ على صدر المسيح، فكان أقرب إلى الرب يسوع من بطرس. فالحقيقة الكلام ده ما عجبنيش، لأن الكلام ده بيرجعني للنقطة الأولانية اللي كنا لسه بنقولها، وهي إن الكنيسة ليست جماعة واحد أعلى من واحد، لأن الكنيسة هي جسد المسيح الواحد. فسكت على مضض الحياة، وبعدين الأب اللي كان كنت عاوز أشوفه جه، وفرح جدا من اللي أنا حضرت الوعظة، وقال لي إيه رأيك في فلان؟ قلت له صدقني يعني تعليمه شبه أرثوذكسي لكنه غير أرثوذكسي. قال لي إزاي؟ قلت له شوف، إحنا بنتشفع بالقديسين مش لأن إحنا مش قادرين نوصل، ده دي لما تقول لي مش قادر توصل للمسيح دي تساوي بالضبط كده إنكار المعمودية، لأن المعمودية وحدت حياتي بحياة المسيح، فأصبح لينا حياة واحدة، ودي تساوي إنكار وحدانية الكنيسة في الأفخارستية، لأن يعني إحنا بنتناول وقبل التناول عندنا ذكر القديسين في موضعين، في تحليل الخدام في المجمع. تحليل الخدام ده موضوع عشان خاطر انا اقول ان الاب الكاهن او الاسقف ده ايمانه هو ايمان الاباء القديسين اللي موجودين في تحليل الخدام على ايمان اباء مجمع نيقيا وقسطنطينيه وافسس، وعلى ايمان الاثني عشر رسول وماني مرقس، وكل الأسماء الموجودة في تحرير الخدام هي أسماء المدافعين عن الإيمان، فده واضح إن في هنا علاقة شركة مع القديسين إنهم جزء من الكنيسة، وبعدين لأن هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار القديسين، تفضل رب أن تذكر. شوف احنا بنقول تفضل رب ان تسكن مع القديسين الذين رقدوا فلان وفلان وفلان وفلان، واولهم القديسة مريم، يعني احنا بنطلب لهم الملكوت وهم بيطلبوا لنا الملكوت. اولئك رب الذين اخذت نفوسهم نوحهم في فردوس النعيم، لان بعد المجمع بتتقال صلاة الترحيم، وتأكيد على أن المنتقلين هم في أحضان القديسين ومع يسوع رب المجد رأس الكنيسة، فما فيش هنا واحد أعلى من واحد، واحد أقرب للمسيح من واحد. أنت عندك هنا في الأفخارستية بتحط المجمع في الأباء في التحليل قدام وفي المجمع، وبعدين في الآخر في البركة تذكر بركة القديس اليوم، اللي هي صلوات هذا القديس معنا. فإحنا مع القديسين في جمع القديسين وبنصلي لكي نشترك في شركة واحدة. إحنا هنا بنظلم نفسنا وبنظلم الكنيسة لما بنقول ما فيش حد يقدر يوصل للمسيح إلا عن طريق القديسة مريم أو عن طريق ملك ميخائيل. ده كلام غير أرثوذكسي. أجي لنقطة حساسة جدا وإحنا الحقيقة ما اتكلمناش فيها كتير، جت كده عرضا يعني في وسط موضوعات أخرى، وهو الصلاة في الأرثوذكسية. الصلاة في الأرثوذكسية ليست كصلاة العهد القديم، والصلاة ما هوش دعاء وطلبة كما يتبادر إلى الذهن، لا أبدا. إحنا لما بنطلب أيا كانت المفردات القبطية واللاهوتية اليونانية وغيرها، إحنا لما بنطلب شيء لأن في الطلب هو اعتراف بعمل النعمة، مش لأنه ده غير موجود، بل بالعكس ده إحنا بنطلبه لأنه موجود. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، لأن هذه السلامة هي عطية الله الآب لنا في يسوع المسيح، فلأنها موجودة نطلبها. طبعا نطلبها ليه؟ لأننا لو كففنا عن الطلب فنحن معرضين إلى النسيان وإلى فقدان الشعور بعطية السلام، ننسى. أذكر رب اجتماعاتنا أباركها، أصلا بقول ربنا أذكر، وهي دي كلمة العرب قريبة جدا من الكلمة العبراني، نفس الفعل طبعا، ذكر معناها انتبه اهتم، بالعرب البلدي خد بالك، خد بالك من حاجة أنا وإنت متفقين عليها، خد بالك من حاجة إنت وعدت بيها. فهندخل إلى قدس أقداس المواعيد الإلهية بالصلاة، لأن ما نصلي لأجله قد سبق الله فوعد به في يسوع المسيح. فإحنا ما عندناش التزلل اللي موجود في بعض الصلوات التي أسمعها وأقرأها في بعض الأدبيات القبطية. عندنا العطية السماوية التي أعطيت لنا في يسوع المسيح، وهي عطية التبني. إحنا بنطلب كأبناء الله، وطلبنا كأبناء ليس كطلب العبيد. فالشفاعة هنا أنا ما أقدرش أخده، ما أقدرش أوصله، فبطلبه عن طريق واحد تاني شفعاء. لا، ده أنا ما أطلبه هو ما هو كائن وموجود وما وعد به وما ينتظر ما تنتظره الكنيسة من الرب مؤسس الكنيسة وجسدها. ننسى المعنى الأبدي بأن الكنيسة هي جسد المسيح، نحن أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كذلك الرب الكنيسة. يعني انت لما بتبص على جسدك ما بتعملش جسدك كشيء غريب عنك، تتغذى وبتلبس وبتتحرك بشيء طبيعي لأنه ملكك. فالموت الذي داسه الرب يسوع المسيح وحطم أبواب الهوية لا يمكن أن يفصل القديسين عن الكنيسة. الصلاة هي الدخول إلى أعماق الشركة، والصلاة هي أيضا في جوهرها هي استعلان الحياة الجديدة في يسوع المسيح. إزاي يعني؟ أقول لك إزاي. إن الله الآب في محبته أرسل الابن لكي في إرسالية الابن ننال التبني. ملء الزمان، غلطي 4، 5، و6، أصح 4 يعني، عدد 5 و6، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس لننال التبني. وبما أننا أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الآب. لما جه الابن لينا أعطانا التبني، فلما أنا عندي التبني، والتبني موجود عند العذراء، موجود عند ماري جرجس، موجود عند كل أولاد الله، احنا في نعمة واحدة تربطنا جميعا بالرب يسوع اللي هو مصدر هذا التبني، لأن الآب يتبنانا في الابن ويثبت هذا التبني ويدعمه بالروح القدس. فاحنا مرتبطين برباط البنوة الذي لا ينحل ولا ينقطع، لأن الرسول بولس بيقول إن عطية الله هي بلا ندامة. يعني مش بعد ما يدي عطية يقول ياه يا ريتني ما كنت عملت دي، لا أبدا، ده هو بيدي عطية وإحنا إن تراجعنا عن قبول هذه العطية يظل يلاحقنا إلى أن نقبلها، يتودد إلينا كما كان يقول في سفر هوشع عن إسرائيل الزانية ويلاطفها كما كان يلاطف الكنيسة في العهد القديم. عاوز أقول يا إخوة هنا إن إحنا لما بنصلي وبنقول بشفاعة ولادة إله القديسة مريم يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا، ومن العقل الغير مدرب على الحياة الروحية السليمة يقول لي، أنا سمعتها من واحد كبير كبير في المقام وكبير في المعرفة غير أرثوذكس طبعا، يقول لي إزاي أنت كإنسان متعلم درست لاهوت تقول بشفاعة القديسة مريم يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا؟ قلت له أصل المشكلة هي في كلمة غفران، إن كلمة غفران في المذهب الإنجيلي هي إن ربنا يسامحنا على خطايانا، لكن كلمة غفران العهد الجديد، وإحنا بنقول هنا كلام كان قاله أستاذنا الدكتور هيب عطلة، إن الإنجيل الحقيقي هو الأرثوذكسي، لأن تعليم الكتاب موجودة في الكنيسة الأرثوذكسية. إزاي؟ الإنجيل الحقيقي يعرف أن الغفران له 5 معاني في العهد الجديد: الاستنارة بنور روح القدس، هذا غفران، حل خطأ الخطية أو ده غفران، الشفاء من مرض الخطية قد يكون من مرض جسداني أو ده غفران، ودي باينة في معجزات الرب يسوع، العودة لشركة الكنيسة قد غفران، رفع عقوبة الموت أو ده غفران، التجديد الحياة بغلبة القديم أو ده غفران، لأن كان الغفران أصلا لغويا طرد ما هو خطأ، إن واحد عليه شيء بتركه، زي المثل بتاع العبد اللي كان وراح ترجى الملك، فإنجيل متى تقول لك ايه، فساب فغفر له او ترك له، سابه مش عاوز منه حاجه، فاحنا هنا ازاي الشفاعه بتحطني قدام الخمس نقط دول اللي هي الاستناره والشفاء الى اخره، بتحطني الشفاعه لسبب واضح، وهو ان الكنيسه تكون كامله الا باعضاء جسد المسيح الواحد المؤمنين. انا يعني اريد ان انبه الاخوه والاخوات الى ان في كل مره نحن نذكر القديسه مريم بالقاب فخمه، انت يا الكرمه الحقيقيه الحامله عنقود الحياه، نسالك ممنوع نعمه مع الرسل. شوف الكرمه الحقيقيه دي اصلها اسرائيل، وهي العذراء، وهي المسيح. مفيش خلط هنا يا إخوة. هو أصل هنا المشكلة الكبيرة في فهم القطع الخاصة بالقديسة مريم في صلوات الأجبية بالذات، إن في ثقافة وراء الخوف من هذه الألقاب، وهذه الثقافة هي ثقافة الغرب، لا تؤمن بالشركة الواحدة بين أعضاء الجسد الواحد اللي هي الكنيسة، ثقافة، وتسعى بكل الأشكال إلى تعزيز مرتبة الفرد، هذه الثقافة، وتؤكد دون أن تدري انفصال المؤمنين عن بعض، هذه الثقافة الغربية. يعني أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان، وكل غصن فيه لا يأتي بثمر، والغصن الذي يأتي بثمر أنقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني إحنا ما الذي يدعمنا في حياتنا الروحية في هذه الوحدة، وكل تفخيم للقديسة مريم هو استعلان عظمة النعمة التي تعطى للإنسانية في يسوع المسيح. ترى التزكيات أو الثؤوتكيات، كل كلام فخم عن القديسة مريم سبب التجسد. طب ويحصل ايه لو احنا شلنا الحتة دي؟ اقول لك، تحصل خمس مصايب كبيرة. لا خمس مصايب، وانا اعني هذه الكلمة كلمة مصيبة. المصيبة ان احنا نفقد تاريخية التجسد، بمعنى ان انا ما عنديش هنا الإله المتجسد فعلا من امرأة، وولد في عصر أغسطس قيصر، وصلب في عصر بيلاطس البنطي، ووجود هذه المرأة وهي القديسة مريم هي دليل حقيقي على انتمائه للإنسانية. ممكن بمرور الأيام ننسى أنه ينتمي إلى الإنسانية في شكلها الحقيقي، هي الولادة والنمو والموت، وفي شكلها المجيد بات الولادة والنمو والموت ثم القيامة. ده الشكل القديم البيولوجي من الموت، من المهد إلى اللحد. لكن في القيامة من المهد إلى يمين عرش الآب. دي رحلة الإنسان في يسوع المسيح. والمصيبة الثانية، ما دام أنا بنسى بقى إن في تجسد من القديسة مريم في الزمان وفي المكان وفي التاريخ، المصيبة الثانية ان انا افقد الاحساس بانسانية المسيح، انه ليس انسانا مثلنا في كل شيء ما خلا الخطية. طب ونام في القسم، يقول لك ايه الذي نام قليلا قليلا كشبه البشر. طبعا افقد احساس بانسانية المسيح. المصيبة الثالثة، ان في هنا شيء احنا مش قادرين نقوله، جهلا خوفا الاثنين مع بعض جايز، ان في تنازل الهي لا يوصف، والدليل عليه انه صار جنينا وحبل به. احنا مش قادرين نتصور وجود الله خالق الكون في أحشاء القديسة مريم كجنين. ده بقى التنازل الإلهي المطلق. فلما بنمجد القديسة مريم نحن نمجد التواضع الإلهي. هذا التنازل يا أحبائي هو تنازل أبدي، يظل الله في حالة التنازل إلينا إلى الأبد، لأنه صار إنسانا جنينا وولد كطفل وعاش بيننا كإنسان. ونحط الشاهد عليه أمه العذراء القديسة مريم. وعلى المصيبة الرابعة نحن بنقول إيه؟ نعظمك أم النور الحقيقي، وبنعتبر إن ميلاد المسيح أو المجد رب الحياة من القديسة مريم هو مثال لميلادنا من المعمودية. فكل مرة بنعظم القديسة مريم نتذكر نعمة ولادتنا الجديدة في المعمودية. كل ما بنسمع ثيوتوكيات، أنا شخصيا اتعلمت دي من أبونا مينا المتوحد. كل ما أسمع ثيوتوكيات وكل الألقاب الفخمة على القديسة مريم أعرف أنني أنا أنتمي إلى هذه الولادة الروحية السماوية التي جعلتني أخا ليسوع المسيح، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والرب يسوع المسيح بيقول لمريم بعد القيامة: اذهبي إلى إخوتي. وفي العبرانيين يقول إيه؟ لا يستحي أن يدعوهم إخوته. وفي هنا ربطة الأم مع الإخوة والأخوات أيضا. والمصيبة الأخيرة إن في الحقيقة رغم أننا نمجد القديسة مريم فلم نعامل المرأة باحترام كبير في تاريخنا الكنسي. لقطنا من الثقافة ومن الفكر السياسي والاجتماعي كل ما يهين المرأة وحطنا في الكنيسة. وأنا مش عايز أفتح الملف ده لأنه مقرف. عاوز تكرم العذراء عامل المرأة باحترام، ده كلام غرغوريوس النيزيانزي. يقول لك لا تستطيع أن تؤمن بتجسد ابن الله من امرأة وتحتقر الكنيسة لأنها جسده، وتحتقر مريم لأنها أم. شفتوا إخوة إن إحنا هنا في حقيقة الأمر عندما نمزق الوحدة اللاهوتية التي تجمع الكنيسة في جوهرها الجماعة التي تصلي في يسوع المسيح وبالروح القدس. طبعا احنا نمجد التجسد الالهي لانه حدث تاريخ حقيقي، ونمجد القديسة مريم ايضا لان ما نالته من عطية قد امتد الى الانسانية كلها. انما احنا بروح العصر الوسيط شلنا القديسة مريم وحطيناها بعيد بعيد خالص، حطيناها فوق في مرتبة أعلى، وحطينا البقية القديسين في مرتبة أدنى. ده تفكير طبقي سقيم لا ينتمي إلى الإيمان بالجسد الواحد الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. فإذا أنكرنا شفاعة القديسين أيها الإخوة والأخوات فإننا في حقيقة الأمر ندمر دون أن ندري الكثير من الحياة الأرثوذكسية. تزداد فينا الوحدة لأننا انفصلنا عن شركة القديسين. ينمو فينا الاغتراب عن السماء لأن القديسين هم الحياة السماوية المستعلنة التي نراها في الصلوات وفي الأيقونات في احتفالات القديسين، والذين نرتبط بهم عندما نتناول ذبيحة سر الشكر. لكي نكون واحدا مع كل القديسين إلى الأبد. وبعد هذا لا يمكن أن نفصل الشفاعة عن الحياة الكنسية، لأنه أصلا حسب تعليم الآباء في الترتيب، ترتيب الإيكونومية أو التدبير، عشان أتكلم عن الشفاعة أتكلم عن الأفخارستية، أتكلم عن المعمودية، أتكلم عن القيامة، أتكلم عن الكنيسة جسد الواحد، أتكلم عن الصلاة. فهذه هي المكونات الحقيقية لموضوع الشفاعة. ولكن أنا أخذ موضوع الشفاعة لوحدي وأعمل له يعني طرح ديسكورس يعني في عزلة عن بقية الموضوعات، فأنا في الحقيقة الأمر إن كان بدأ كلامي أرثوذكسيا إلا أنه كان يحتاج إلى دعم القوى الروحية في الأرثوذكسية. أرجو أن يكون كلامي يعني مش صعب عليكم، وأن يكون في أسئلة تفتح لنا مجالات للحوار أكثر من هذا. وللرب يسوع المسيح المجد مع الآب وبالروح القدس الآن وإلى الأبد، أمين.